الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اشتراك الكفار مع المسلمين في وجوب غسل الجنابة، وكذلك في حصول الجنابة منهم، وكذا بعض الفروع التي سيأتي ذكرها. الكلام قلنا يقع في جهاتين: الجهة الأولى في إثبات قاعدة الاشتراك، قد تقدم أن اشتراك الكافر مع المسلم في الأحكام هو المشهور بين الفقهاء، واستدلوا عليه بجملة من الأدلة، ولكن ذهب بعض من العامة وبعض من الخاصة إلى عدم اشتراكهم مع المسلمين في الأحكام الإلهية، إنهم مكلفون بالإسلام ثم يأتي تكليفهم بعد الإسلام. هذا هو الذي ذكروا، وقد تقدم الكلام فيه. ذكرنا هذه القاعدة في المقام، كما ذكرنا هذه القاعدة في بداية الفقه وفي بداية بحث اقتصادي. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية: هل الجنابة تختص بالمسلم العاقل بالمسلم البالغ المدرك، أم يعم الصبية البالغة والصبية والمجنون؟ وكذلك هل يشمل الجنابة أيضا الكافر أو لا يحدث عنده جنابة؟ المشهور بين الفقهاء أن الجنابة كما تشمل المسلم العاقل، كذلك يشمل المسلم الصبي غير المدرك، وذكروا ذلك، والمشهور بين الفقهاء، وذكروا في ذلك توجيهات وأدلة. منهم ما ذكره السيد الوالد من أن الجنابة من الوضعيات، والمستفاد من الوضعيات من الأدلة أن الوضعيات لا تختص بالبالغ العاقل، بل يشمل الصبية والمجنون أيضا. هذا ما ذكره كالملكية والزوجية، إذا تحققت أسبابها تترتب عليها على هذه الأسباب المسببات لا محالة، سواء كان هذا صبيا أم كان هذا مجنونا تترتب عليها هذه الأسباب. هذه هي المسببات، هذا هو الذي ذكره السيد الوالد. لكن ننقل كلام صاحب الجواهر رحمه الله في المقام، حيث في الجملة فصل الكلام. كلامه هكذا قال قدس سره: ولعل التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من الأسباب، سيما في مثل الإنزال من المجنون، وكيف مع ورود قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي وجوب الغسل يكون من الماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: فأما المني فهو الذي يسترخى له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى الوطي في دبر المرأة هو أحد المأتيين فيه الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل. هذه بعض الإطلاقات والعمومات، تقدم مصادر هذه الروايات في أول بحث الجنابة، ذكرنا هذه الروايات هناك ومصادرها. حينئذ نعم، ونحو ذلك، نعم لا تكليف بالنسبة إلى الصبي والمجنون فعلا بالغسل، وعدم التكليف لمانع أو لعدم المقتضي أعم من عدم السبب كما هو معلوم. لمانع لا يجب عليه الغسل لعقل جنونه أو لصغره، لكن لا يدل على أن الجنابة لم تحصل والسبب لم يحصل. وقال: فلا وجه لاستصحاب عدم حدوث الجنابة بالنسبة إلى الصبي الداخلي في أحد المأتيين. أنتم تعلمون أن الصبي لا يحصل منه الإنزال، لكن إذا دخل به أو داخل أحد المأثيين وأول المدخول فيه وكذا المجنون، المجنون يحصل منه الإنزال وكذا الدخول حينئذ هذا نستصحبه، فنستصحب عدم ذلك يقول لا يجرى لا وجه لاستصحاب عدم حدوث الجنابة لأن ظواهر الأدلة التي تقدمت وكانت معتبرة هي مقدمة على هذا الأصل. الاستصحاب أصل إذا لم يعتمد عليه، إذا لم يقم دليل مخالف، وظواهر تلك الأدلة هي الدليل، فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب. فتحقق أصل الجنابة بالنسبة إليهم مسلم كما تقدم، ولكن لا يجب الغسل بالنسبة إلى الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما وإن ترتب عليهما آثار الجنابة. انتهى كلام صاحب الجواهر. آثار الجنابة أنه لا يجوز لنا تمكينهم في دخول المسجد، ولا يجوز لنا تمكينهم في وضع يده على القرآن ونحو ذلك، هذه هي آثار الجنابة. هذا كلام صاحب الجواهر. فحينئذ هذه ما يتعلق بالجهة الثانية، فالجنابة تحصل إذا حصلت أسبابها وأنها من الوضعيات، والمستفاد من الأدلة أن الوضعيات إذا تحققت أسبابها تتحقق مسبباتها، لا إشكال فيها. نعم لا يجب الغسل بالنسبة إلى الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما، هذا هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة بعد ثبوت الجنابة على الكافر، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ المشهور بين الفقهاء وجوب الغسل عليه لما تقدم من قاعدة الاشتراك ولما تقدم من العمومات التي تقدم ذكرها. العمومات والإطلاقات التي ذكرنا بعضا منها إنما تدل على أنه إذا تحققت الجنابة وجب الغسل، هذه تكفي لإثبات وجوب الغسل عليه. إلا أنه هناك من ذهب إلى عدم وجوب الغسل استدل على ذلك بأمور. الأمر الأول أن غسل الجنابة يتقوم بقصد القربة، ولا يمكن تحقق غسل القربة من الكافر، فتكليفهم بغسل الجنابة باطل مستحيل. تكلفه بغسل الجنابة وهو لا يحصل منه قصد القربة لكفره، كيف يمكن هذا؟ هذا قبيح، وهذا القبيح منزه منه تبارك وتعالى كما هو ثابت في محله. هذا هو الأمر الأول. والجواب عن هذا الأمر الأول أن الكفار ليسوا كلهم على حد سواء، إذ بعض الكفار من يعتقد بالخالق فيمكنه أن يقصد في غسله التقرب إلى خالقه، يعتقد بذلك، فالنزاع صغروي. من لا يعتقد يأتي هذا الأمر، أما من يعتقد بأنه له خالق وأنه له رب حينئذ يمكن أن يعتقد ويقصد ذلك الخالق، كفى هذا المقدار. هذا أولا. ثانيا أنه مأمور بالإسلام، مشروط غسله بالإسلام، كما أن الغسل مشروط بطهارة الماء، طهارة المحل ونحو ذلك، كذلك الغسل مشروط بإسلامه، وتحصيل هذا الشرط ممكن بالنسبة إليه كما تقدم سابقا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الغسل، أن الكافر نجس، وإذا كان نجسا لا يمكن تكليفه بالغسل لاشتراط أن اشتراط طهارة محال للغسل حتى يصح منه الغسل، فلو كان محال للغسل نجسا لا يمكن أن يتحقق منه الغسل. كيف يكلف هذا الكافر الذي هو نجس، بدنه نجس، كيف يمكن أن يكلف بإتيان الغسل حينئذ ويشترط في الغسل طهارة المحل؟ هذا ما ذكروه. والجواب عن ذلك أيضا واضح. أولا أنه يمكن أن يغتسل في الماء المعتصم كالكر والجاري حتى لا يتنجس حينئذ والمحل يكون طاهرا. وثانيا أنه أيضا مشروط بإسلامه، فهو يسلم حتى يدخل محله ويأتي بالغسل حينئذ. وذكرنا أن هذا الشرط وتحصيل هذا الشرط ممكن لا إشكال بالنسبة إليه، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني مضافا إلى أن نجاسة الكافر موضع نقاش عند الأعلام رحمهم الله، فأهل الكتاب لو كانوا من أهل الكتاب بوضع بعثا بناء على نجاسة أهل الكتاب كما هو المشهور بين الفقهاء، هذا الدليل تام بالنسبة إليهم والجواب عنه ما ذكرنا. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أحد حينما يسلم بالغسل بغسل الجنابة، وهذا دليل على أنه لا يجب عليهم. ويمكن الجواب عن ذلك أولا بأنه قد ورد في بعض الروايات كما يراه الطبرسي في مستدرك الوسائل أنه أمر بعض الكفار بغسل الجنابة، يذكر هذه الرواية الشيخ الطبرسي في مستدرك الوسائل. ثانيا أن العرب كانت تغتسل من الجنابة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قررهم على ذلك لمصالح كثيرة، من صفات العرب أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة، فحينئذ هذا هؤلاء هكذا فكانوا يغتسلون من الجنابة. ثالثا أنه كانوا يغتسلون لحينما يسلم يؤمرون بغسل التوبة، ولعل الحكمة في غسل التوبة هو توبة من ذنب الكفر وهذا الغسل غسل الجنابة. وثالثا أن العقل عندهم يحكم، ورابعا أن العقل يحكم عندهم عندما يدخل في دين جديد لا بد أن يتعلم تلك الأحكام يأتي بالغسل، والغسل قد أمر الله به في كتابه العزيز. فحينئذ هذه الأدلة التي ذكروها في عدم وجوب الغسل على الكافر هذه الأدلة غير تامة، فيجب على الكافر الغسل، ولكنما غسله في حال الكفر مشروط بإسلامه، فليسلم ويأتي بالشرط حتى يتم غسله. هذه هي الجهة الثانية. ثالثة الجهة الرابعة في بعض الفروع المتعلقة بهذه التي ذكرناها بقاعدة الاشتراك وبتكليف الكافر بغسل الجنابة وكذلك الصبيان، سيأتي بيانها إن شاء الله.